عربي الجديد بودكاست. فن التظاهر والأداء، هل المرأة ممثلة بطبيعتها؟ تهمت المرأة عبر التاريخ بالدهاء والمكر والحيلة والكيد، واتهمت في الآن نفسه بفساد العقل والعاطفية وفقدان الأهلية. فكيف اتفق هؤلاء على دهاء المرأة وفساد عقلها في الوقت نفسه؟ لا نعرف نحن كيف اتفق هؤلاء على ذلك، أو كيف غفلوا عن التناقض بين التوصيفين، إلا أن ما نعرفه هو أن هذا التناقض ليس كاشفاً فحسب لعدم صحة ادعاءاتهم السلبية والإيجابية معاً، بل هو كاشف أيضاً لأمر جوهري يتعلق بفهم الأنثى نفسها، ألا وهو الأنوثة. فما هو الرابط بين الأنوثة والصفات التي سبق ذكرها على اختلافاتها وتناقضها؟ هذا ما سنحاول أن نتطرق إليه معاً في حلقتنا هذه. ربطت الأنوثة سابقاً بالطبيعة البشرية، بجسد الأنثى ووظائفه البيولوجية والفيزيولوجية، وبذلك قيدت الأنثى بصفات عقلية وذهنية وجسدية معينة، وسجنت في أدوار ومهن معينة في حياتها الخاصة والعامة. ثم جاءت العلوم الحديثة والدراسات الإنسانية وقالت إن الأنوثة لا علاقة لها بجسد الأنثى أو بقدراتها الجسدية أو العقلية، فخصوصية الجسد لا تمس العقل أو قدراته، وأن الأنوثة التي يمكن أن تنطوي على معان مثل الضعف، الرقة، العاطفية، ضآلة الحجم والعطاء هي من صنع الإنسان والثقافة واللغة، وبذلك يمكن أن تكون الأنثى أنثى من دون أن تحمل هذه الصفات المصطنعة لغوياً وثقافياً. لكن بصرف النظر عن مدى صحة أي من هاتين النظريتين، فربما تكون إحداهما صحيحة، أو يكون الأصح هو الجمع بينهما. فقد كان السؤال الأكثر إلحاحاً وإشكالية هو كيف نفهم الأنوثة؟ فجاءت إحدى الإجابات التي حملت كثيراً من الصحة لتقول: الأنوثة تكمن في الأداء، في أداء الأنثى لدورها الذي اتفق عليه بأنه أنثوي، أي حين تؤدي الأنثى دور الضعيفة، العاطفية، الرقيقة، المعطاءة، تكتسب الأنثى صفة الأنوثة، وحين لا تؤدي هذا الدور تكتسب صفات أخرى. وكلما اشتد الأداء وأتقنت دورها التمثيلي زادت أنوثتها، وكلما انخفض الأداء انخفضت أنوثتها، أي أن الأنوثة هنا لا تعتمد على صفات الجسد، بل تعتمد على الدور التمثيلي الذي يؤديه هذا الجسد. نعم، قد تساهم صفات جسدية معينة في تكريس هذا الدور، لكن يبقى الأساس هو الأداء والتمثيل. وحتى نقبل أو نرفض هذه الفكرة علينا أن نعود إلى البدايات. بتنا نعرف بدهياً أن تربية الأنثى في مختلف الثقافات كانت وما زالت بصورة كبيرة تربية سلطوية وعاطفية في وقت واحد، فالعواطف والمشاعر تمنح بشكل كبير للطفلة، لكن مع كثير من المحرمات والمحظورات. تلقن الطفلة منذ الصغر دروساً في التكيف والتأقلم والتحمل والصبر والعطاء والاستيعاب والكبت باسم الحب. تعلم كل ذلك من خلال اللغة العاطفية. تعلم أيضاً الخجل والحياء المصطنعين، فبمقدار ما يزيد صمتها وحياؤها وبمقدار ما تقل حركتها ومتطلباتها يزيد الإعجاب بها والثناء عليها، وبذلك تشل قدرتها على الطلب أو التعبير اللفظي الواضح والصريح عن الحاجات أو الرغبات، وتفعل آليات أخرى داخلية لديها لطلب الحاجات وتحقيق الرغبات بشكل غير مباشر. هذه الآليات التي تفعل هي آليات صامتة، لا تعتمد على اللغة بشكل صريح، بل تعتمد على لغة عاطفية نفسية وجسدية غير لفظية للحصول على المتطلبات وتحقيق الغايات. فمن خلال التجهم مثلاً تراهن الآخر على فهمه لحزنها، ومن خلال الابتسام تراهنه على فهمه لسعادتها، ومن خلال التلميح غير المباشر تحاول إيصال رسائل معينة إلى الآخر، وتكتم غضبها ثم تصبه بطريقة غير مباشرة في مواقف أخرى. تستخدم اللغة الجسدية ببراعة للتعبير عن مشاعرها، تطالب الآخر باستمرار بأن يفهم حاجاتها ورغباتها من دون أن تطلب أو تعبر هي عنها. هذه التربية القمعية باسم الأنوثة والعاطفة قد طورت لدى الأنثى مهارات خاصة ودفعتها إلى تأدية مهام وأدوار معينة، حتى أصبحت الأنثى مطلوبة بشدة فيما يسمى بسوق العمل العاطفي. يعرف العمل العاطفي بأنه أي عمل يمكن أن يدير من خلاله الشخص مشاعره ومزاجه، وأن يغير من تعابير وجهه وصوته وإيماءاته لنقل مشاعر معينة للآخر وفقاً لتوقعات الشخص الآخر أو صاحب العمل. يشمل العمل العاطفي في المجال العام السكرتاريا، التمريض، رعاية الأطفال، خدمات الزبائن في المطاعم أو الفنادق، وفي المجال الخاص يشمل رعاية الأبناء والأبوين المسنين، الحفاظ على مشاعر الأسرة، تهدئة الأمور، وأموراً أخرى كثيرة. غير أن التربية العاطفية والعمل العاطفي اللذين دفعت إليهما الأنثى لا تقتصر آثارهما على الإنهاك أو التعب أو عدم التقدير من طرف الآخرين، فقد وجد الناقد الأمريكي ليونيل تريلينغ أن هذه المهارات العاطفية قد صقلتها النساء بصورة واعية أو غير واعية حتى أصبحت ما يشبه الفن العاطفي، أي ما يشبه فن التظاهر وفن الأداء العاطفي في العلاقات، والقدرة على التمثيل في المستويين النفسي والجسدي في العلاقات العامة والخاصة، ما أدى إلى نشوء حساسية عاطفية غير لفظية لدى المرأة، وما أدى في النتيجة إلى نشوء فجوة بين اللغة العاطفية لدى المرأة وتلك التي لدى الرجل، فقد ظلت اللغة العاطفية لدى الرجل بدائية غير متطورة تفتقر إلى الفن والحنكة والمهارة في الاستخدام. إن تربية الأنثى منذ الطفولة على مبادئ سلطوية كالتكيف والتحمل والاستيعاب والكبت ساهم في تطوير هذه الفنون العاطفية والمهارات الأدائية. أصبحت الأنثى فيما بعد بارعة فيها بسبب التكرار، ثم وسمت بها وكأنها سمات طبيعية خلقت عليها، فقد أصبحت المرأة أقدر من الرجل على الانتباه إلى تفاصيل بصرية أو سمعية لا ينتبه إليها بسهولة، وأقدر منه على التقاط إشارات صادرة من الآخر وتحليلها والتجاوب معها بشكل آني سريع، وأقدر منه على تنفيذ عدة مهام في وقت واحد، وعلى الفصل بين الحواس في أداء مهام معينة، وعلى فهم الحاجات النفسية للآخر، وعلى التفنن بالإيماءات الجسدية، كما أصبحت قادرة أيضاً على العمل والضحك والحركة عند الألم أو عدم الرغبة، وعلى تمويه ما تشعر به باستمرار، وعلى تنفيذ كل ذلك بشكل آلي مع ابتسامة توحي للآخر بأنها فعلت كل ذلك من دون أي جهد. بكلمات أخرى، لقد ساهمت التنشئة العاطفية والقمعية في تشكيل ذات أنثوية تكتسب معنى أنوثتها من خلال الأداء والتمثيل. غير أن الأمر الذي ينبغي الانتباه له هو أن هذا الأداء يحدث بصورة كبيرة بشكل غير واعٍ، وهو أمر غير إشكالي وغير مرضي إن بقي الأداء في حدود مقبولة منطقياً واجتماعياً ورافقه الوعي والحس الأخلاقي. فهناك أداء مقابل لدى الذكر أيضاً بصفات ومزايا مختلفة، إلا أن الأداء لديه يبقى بسيطاً ولا يخترق جميع مفاصل حياته وشخصيته ولا ينهكه تماماً. وهنا تنقسم النساء وفقاً لهذه الأدائية التمثيلية الأنثوية إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول هو المرأة غير الواعية لهذه الأدائية الأنثوية الفاقعة والعمل العاطفي المستمر الذي تقوم به. هي غير واعية أيضاً للألم والتعب والإنهاك الذي يصيبها بسبب التظاهر والتمويه الذي تعتقد بأنه الأنوثة نفسها وأنه الدور الذي أوكلته إليها الطبيعة لتؤديه. هي ضحية هذه التربية، فالمرأة هنا تخدع نفسها بقدر ما تخدع الآخر، وتسيء لنفسها أكثر مما تسيء للآخر، إلا أن هذه الإساءة تبقى إساءة بريئة كإساءة الأطفال، لا تحمل ضغينة أو عداوة أو رغبة حقيقية في الإيذاء. تمضي حياتها هذه المرأة محاولة تحقيق مثال الأنوثة الكامل، وهو مثال تكون فيه عاطفية وغير مفهومة بالنسبة للآخرين، ما يحرمها من أي شكل من أشكال التفاهم والتواصل البناء مع الآخرين. النوع الثاني هو المرأة الواعية تماماً لهذه الأدائية، إلى أنها لا ترفضها بل تؤديها بذكاء وفن وحنكة. هي تتعامل معها كرأس مال من أجل تحقيق مصلحة ربحية معينة. فقد انتبهت هذه المرأة إلى أهمية المهارة العاطفية الأنثوية التي تملكها، فحولت هذه المهارة إلى سلعة يمكن بيعها للآخرين وقبض ثمنها في علاقة قائمة على التبادل. وقد تتخذ هذه العلاقة شكلاً قانونياً وشرعياً كالزواج، فتختار المرأة هنا شريكاً أو زوجاً مقتدراً من الناحية المادية والاجتماعية بصرف النظر عن مشاعرها تجاهه. يمكنها أن تقدم له العاطفة والأداء الأنثوي ليقدم لها الاستقرار والمال، أو قد تتخذ العلاقة شكلاً مهنياً، فتتوجه المرأة إلى مهن معينة تتطلب هذه الأدائية الأنثوية الجاذبة للآخر، ما يساهم في تسويق منتجات معينة أو زيادة المبيعات كمسوقة منتجات أو موظفة استقبال. هذه المرأة لا تخدع نفسها إطلاقاً، هي تخدع الآخر فحسب لأسباب قد تكون مشروعة أو غير مشروعة. هي لا تعاني من مشاكل سوء التفاهم، فغاياتها من العلاقات تتجاوز التفاهم والتواصل، وهي في ذلك تشبه السياسي الدبلوماسي. النوع الثالث هو المرأة الواعية لهذه الأدائية التي ترفض هذه الأدائية أو تبقيها في حدود مضبوطة لا تسيء لها أو للآخر. تأبى توظيف عواطفها لغايات معينة وترفض الخوض في الأدوار التمثيلية الأنثوية. تحاول استخدام اللغة العقلانية للتعبير عن حاجاتها ورغباتها، وتتصدى للتربية النمطية التي كرست لديها صفات مثل كبت المشاعر وتمويهها والتظاهر بما هو غير حقيقي. هي تطلب ما تريد بوضوح وترفض ما لا تريد بوضوح. لا تتوجه إلى الأساليب الملتوية وغير المباشرة كالإيماءات الجسدية ونبرة الصوت واستخدام اللغة العاطفية للحصول على ما ترغب. هي قادرة على التواصل الفعال والبناء مع الآخر، إلا أن الغريب والمؤسف في الأمر هنا غالباً ما تطعن في أنوثتها، ويقال إنها ليست أنثى بالقدر الكافي، ليست أماً أو شريكة أو زوجة صالحة. هي باردة وجافة وقاسية، لأنها ببساطة تأبى التمثيل وتريد أن تكون على حقيقتها.